الواصل المستعينين بالله عز وجل ولمسلم ونستكمل قراءته لهذا الرسالة المباركة لله ثم للتاريخ للوقوف على حقيقة هذا المذهب الواقعي الخليف مذهب الشيعة الرافضة. وقلنا أن الرجل المصنف هذا كان رجلا من عندهم ومن أهل العلم فيه، ولكن تباركه الله عز وجل بتوبته النصوح وكشف عن حقيقة هؤلاء القوم فقال: وكنت أطمع أن أرى المسلمين أمة واحدة وشعبا واحدا يقودهم إمام واحد في الوقت عينه أرى دول الكفر تتحطم وتتهاوى صفوفها أمام أمة الإسلام هذه. وهناك أمنيات كثيرة مما يتمناها كل شاب مسلم غيور، وكنت أتساءل ما الذي أدى بنا إلى هذه الحالة المثرية من التخلف والتمزق والتفرق، وأتساءل عن أشياء أخرى كثيرة تمر في خاطري كما تمر في خاطر كل شاب مسلم، ولكن لا تجد لهذه الأسئلة جوابا. وبالمناسبة مثل هذه الأسئلة إذا ضارت على خرجاتك فالأولى أن تحيلها إلى إمام من أهل السنة، لأن الأسئلة دي تحتاج إلى خبرة وحشمة حتى يتسنى الإجابة عليها تكون صحيحة. يقول: ويسر الله تعالى لمن استحق بالدراسة وطلب العلم وخلال سنوات الدراسة كانت سند علي نصوص تستوقفني وقضايا تشغل بالي وحوادث تهيرني، ولكن كنت أتهم نفسي بسوء الفهم وقلة الإدراك، وحاولت مرة أن أطرح شيئا من ذلك على أحد السادة من أساتذة الحوزة العلمية، وكان الرجل ذكيا إذا عرف كيف يعالج في هذه الأسئلة، فأراد أن يجهز عليها في مهدها بكلمات يسيرة، فقال لي: ماذا تدرس في الحوزة؟ قلت له: مذهب أهل البيت طبعا. فقال: هل تشك في مذهب أهل البيت؟ فأجبته بقوة: معاذ الله. فقال: إذا أبعد هذه الوساوس عن نفسك، فأنت من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت تلقوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقى من الله تعالى. سكت قليلا حتى ارتاحت نفسي، ثم قلت لهم: بارك الله فيك، شفيتني من هذه الوسوسة. ثم عدت إلى دراستي وعادت إلي تلك الأسئلة والاستفسارات، وكلما تقدمت في الدراسة ازدادت الأسئلة وكثرة القضايا والمعاقبات. المهم أني أنهيت الدراسة بتفوق حتى حصلت على إجازة علمية في نيل درجة الانتهاء من أوحد زمانه سماحة السيد محمد الحسين الكاشف الغطاء زعيم الحوزة. وعند ذلك بدأت أفكر جديا في هذا الموضوع، فنحن ندرس مذهب أهل البيت، ولكن نجد فيما ندرسه مطاعم لأهل البيت عليهم السلام، ندرس أمور الشريعة لنعبد الله بها، ولكن فيها نصوصا صريحة في الكفر بالله تعالى. أي رب ما هذا الذي ندرسه؟ أيمكن أن يكون هذا هو مذهب أهل البيت حقا؟ إن هذا يسبب انفصاما في شخصية المرء، إذ كيف يعبد الله وهو يكفر به؟ كيف يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطعن به؟ كيف يتبع أهل البيت ويحبهم ويدرس مذهبهم وهو يسبهم ويشتمهم؟ رحمك ربي ولطفك كبير، إن لم تدركني برحمتك لأكونن من الضالين بل من الخاسرين. وأعود وأسأل نفسي: ما موقف هؤلاء السادة والأئمة وكل الذين تقدموا من فحول العلماء؟ ما موقفهم من هذا؟ أم كانوا يرون هذا الذي أرى أم كانوا يدرسون هذا الذي درست؟ بلى، إن الكثير من هذه الكتب هي مؤلفاتهم هم، وفيها ما صدرته أقدامهم، فكان هذا يؤلم قلبي ويزيده ألما وحسرة. وكنت بحاجة إلى شخص أشكو إليه همومي وأبس أحزاني، فاهتديت أخيرا إلى فكرة طيبة، وهي دراسة شاملة تعيد فيها النظر في مادة العلمية. فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة وحتى غير المعتبرة، بل قرأت كل كتاب وقع في يدي، فكانت تستوقفني فقرات ونصوص كنت أشعر بحاجة لأن أعلق عليها، فأخذت عن تلك النصوص وأعلق عليها بما يدور في نفسي. فلما انتهيت قراءة المصادر المعتبرة وجدت عندي أجداسا من قصاصات الورق فاحتفظت بها، عسى أن يأتي يوم يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا. وبقيت علاقاتي حسنة مع كل المراجع الدينية والعلماء والسادة الذين قابلتهم، وكنت أقالتهم لأصل إلى نتيجة تعينني. إذا ما اتخذت يوما القرار الصح فوقفت على الكثير حتى صارت قناعتي تامة في اتخاذ القرار الصح، ولكن كنت أنتظر الفرصة المناسبة. أنظر إلى صديقي العلامة السيد موسى الموسوي، فأراه مثلا طيبا عندما أعلن رفضه للانحراف الذي طرأ على المنهج الشيعي ومحاولته الجادة في تصحيح هذا المنهج. ثم صدر كتاب الأخ السيد أحمد الكاتب تطور الفكر الشيعي، وبعد أن طالعته وجدت أن دوري قد حان في قول الحق وتبصير إخواني المخدوعين. يقول: ثم صدر كتاب الأخ السيد أحمد الكاتب تطور الفكر الشيعي، وبعد أن طالعته وجدت أن دوري قد حان في قول الحق وتبصير إخواني المخدوعين، فإننا كعلماء مسؤولون عنهم يوم القيامة، فلا بد لنا من تبصيرهم بالحق وإن كان مرا. ولعل أسلوبي يختلف عن أسلوب السيدين الموسوي والكاتب في طرح نتاجاتنا العلمية، وهذا بسبب ما توصل إليه كل منا من خلال دراسته التي قام بها. ولعل السيدين المذكورين في ظرف يختلف عن ظرفي، ذلك أن كل منهما قد غادر العراق واستقر في دولة من دول الغرب وبدأ العمل من هناك. أما أنا فما زلت داخل العراق وفي النجف بالذات، والإمكانات المتوفرة لدي لا ترقى إلى إمكانات السيدين المذكورين، لأني وبعد تفكير طويل في البقاء أو المغادرة قررت البقاء والعمل هنا صابرا محتسبا، ذلك عند الله تعالى. وأنا على يقين أن هناك الكثير من السادة ممن يشعرون بتأنيب الضمير لسكوتهم ورضاهم مما يرونه ويشاهدونه ومما يقرؤونه في أمهات المصادر المتوافرة عندهم. أسأل الله أن يجعل كتابي حافزا لهم في مراجعة النفس وترك سبيل الباطل وسلوك سبيل الحق، فإن العمر قصير والحدة قائمة عليهم، فلم يبق لهم بعد ذلك من عذر. وهناك بعض السادة ممن تربطني بهم علاقات استجابوا لدعوتي لهم والحمد لله، فقد اطلعوا على هذه الحقائق التي توصلت إليها وبدأوا هم أيضا بدعوة الآخرين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لتبصير الناس بالحقيقة وتحذيرهم من مغبة الانجراف في الباطل، إنه أكرم مسؤول. وإني لأعلم أن كتابي هذا سيلقى الرفض والتكذيب والاتهامات الباطلة، وهذا لا يضرني، فإني قد وضعت هذا كله في حسابي، وسيتهمونني بالعمالة لإسرائيل أو أمريكا، أو يتهمونني أني بعت ديني وضميري بعرضا من الدنيا، وهذا ليس ببعيد ولا بغريب، فقد اتهموا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي بمثل هذا، حتى قال السيد علي الغروي إن ملك السعودية فهد بن عبد العزيز قد أغرى الدكتور الموسوي بامرأة جميلة من آل سعود وبتحسين وضعه المادي،
فوضع له مبلغا محترما في أحد البنوك الأمريكية لقاء انخراطه في مذهب الوهابيين. طبعا في أخبار ما تحتاج إلى تعليق. فإذا كان هذا نصيب الدكتور الموسوي من الكذب والافتراء والإشاعات الرخيصة، فما هو نصيبي أنا وماذا سيشيعون عني؟ ولعلهم يبحثون عني ليقتلوني كما قتلوا قبلي من صدع بالحق، فقد قتلوا نجل مولانا الراحل آية الله العظمية الإمام السيد أبي الحسن الأصفهاني أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وسيد علماء الشيعة بلا منازع عندما أراد تصحيح منهج الشيعة ونبذ الخرافات التي دخلت عليه، فلم يلقى لهم ذلك، فذبحوا نجله كما يذبح الكبش ليصدوا هذا الإمام عن منهجه في تصحيح الانحراف الشيعي، كما قتلوا قبله السيد أحمد الكسروي عندما أعلن براءته من هذا الانحراف وأراد أن يصحح المنهج الشيعي فقطعوه إربا إربا. وهناك الكثيرون ممن انتهوا إلى مثل هذه النهاية جراء رفضهم تلك العقائد الباطلة التي دخلت إلى التشيع، فليس بغريب إذن ما أرادوا لمثل هذا المصير. إن هذا كله لا يهمني، وحسبي أني أقول الحق وأنصح إخواني وأذكرهم وألفت نظرهم إلى الحقيقة. ولو كنت أريد شيئا من متاع الحياة الدنيا فإن المتعة، أي في معتقد الشيعة، والخمس كفيلان بتحقيق ذلك لي. يعني كأن الشيخ يريد أن يقول لو الأمر أمر دنيوي أنا أحصله وأنا على المذهب الضال، كما يفعل الآخرون حتى صاروا هم أثرياء البلد، وبعضهم يركب أفضل أنواع السيارات بأحدث موديلاته. ولكن والحمد لله أعرضت عن هذا كله منذ أن عرفت الحقيقة، وأنا الآن أكسب رزقي ورزق عائلتي بالأعمال التجارية الشريفة. لقد تناولت في هذا الكتاب موضوعات محددة ليقف إخواني كلهم على الحقيقة حتى لا تبقى هناك غشاوة على بصر أي فرد كان منهم. وفي النية تأليف كتب أخرى تتعلق بموضوعات غير هذه، ليكون المسلمون جميعا على بينة، فلا يبقى عذرا لغافل أو حجة لجاهل. وأنا على يقين أن كتابي هذا سيلقى القبول عند طلاب الحق وهم كثيرون والحمد لله. وأما من فضل البقاء في الضلالة لئلا يخسر مركزه فتضيع منه المتعة والخمس، من أولئك الذين لبسوا العمائم وركبوا عجلات المرسيدس والسوبر، فهؤلاء ليس لنا معهم كلام، والله حسيبهم على ما اقترفوا ويقترفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بهذا انتهت المقدمة، وهي واضحة بينة شرع المصنف في الكتاب، ووضع فصلا بعنوان عبد الله ابن سبأ. وهذا إخواني تاريخ واجب على كل طالب علم أن يعرفه، تاريخ الإسلام، وبالذات أهل البدع ورؤوس البدع كعبد الله بن سبأ وذي الخويصرة التميمي وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي وغير هؤلاء الشراذم، واجب على طالب العلم أن يعرفهم بأعيانهم ويعرفوا تواريخ وفاتهم حتى يتسنى له الربط بين الأحداث. يقول إن الشائع عندنا معاشر الشيعة، يبقى الرجل خبير بهم وكان من علمائهم، أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا حقيقة لها، اخترعها أهل السنة من أجل الطعن بالشيعة ومعتقداتهم، فنسبوا إليه تأسيس التشيع ليصدوا الناس عنهم وعن مذهب أهل البيت. وسألت السيد محمد الحسين الكاشف الغطاء عن ابن سبأ، فقال إن ابن سبأ خرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقدا منهم على آل البيت الأطهار، فينبغي للعاقل ألا يشغل نفسه بهذه الشخصية. طيب، ولكني وجدت في كتابهم المعروف أصل الشيعة وأصولها، في كتابه المعروف، نعم، أصل الشيعة وأصولها في 40 و41، ما يدل على وجود هذه الشخصية وثبوتها، حيث قال: أما عبد الله بن سبأ الذي يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة به، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنته، بلعنة والبراءة منه. في هنا أصل عند علماء التصحيح والتضعيف في الحديث، بيقولوا إيه؟ التأويل فرع عن التصحيح. اكتبها المعلومة دي، التأويل فرع عن التصحيح. إيه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا في حديث بعض العلماء طعن فيه ثم قام بتأويله، ده تناقض. ليه؟ لأنك ما أولته إلا لما ثبت، فلما ثبت أولته، أما إن كان لا يثبت فكيف تؤوله؟ كذلك أنت تقول إن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية وخرافة، فهل يليق بعاقل أن يلعن شخصية خرافة وشخصية ليس لها وجود؟ هذا لا يقول به عاقل. فلما قال هذا الكلام دل على أن هذه الشخصية لها وجود، وهذا هو الحق. يقول: ولا شك أن هذا تصريح بوجود هذه الشخصية، فلما راجعته في ذلك قال: إنما قلنا هذا تقية. وهذا أخطر شيء عند الشيعة، التقية. فالكتاب المذكور مقصود به أهل السنة، ولهذا اتبعت قول المذكور بقوله بعده، على أنه ليس من البعيد رأي القائر أن عبد الله ابن سبأ وأمثاله كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر والمجون. وقد ألف السيد مرتضى العسكري كتابه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى، أنكر فيه وجود شخصية ابن سبأ، كما أنكرها أيضا السيد محمد جواد مغنيه في تقديمه لكتاب السيد العسكري المذكور. وعبد الله بن سبأ هو أحد الأسباب التي ينقم من أجلها أغلب الشيعة على أهل السنة. ولا شك أن الذين تحدثوا عن ابن سبأ من أهل السنة لا يحصون كثرة، ولكن لا يعول الشيعة عليهم لأجل الخلاف معهم. بيد أننا إذا قرأنا كتبنا المعتبرة نجد أن ابن سبأ شخصية حقيقية، وإن أنكرها علماؤنا أو بعضهم، وإليك البيان. يبقى ممكن تكتب هنا عنوان جانبي: النقول من كتب الشيعة على حقيقة عبد الله بن سبأ. عن أبي جعفر عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله تعالى الله عن ذلك، فبلغ ذلك أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب، فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان قد ألقي في روعي أنت الله وأني نبي. فقال أمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب: ويلك، قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا، ثكلتك أمك، وتب. فأبى وحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال: إن الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك. هذا كلامه وأسندوه إلى علي بن أبي طالب، بغض النظر صحة هذه الواقعة، ولكنهم يعترفون بوجود هذه الشخصية حقيقة وليست خرافة، وكما قلنا التأويل فرع عن التصحيح. وعن أبي عبد الله أنه قال: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين، أي علي بن أبي طالب، وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم معرفة أخبار الرجال للكشي، وهناك روايات أخرى. وقال الماء مقاني عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو، وقال غال ملعون حرقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالنار، وكان يزعم أن عليا إله وأنه نبي. تنقيح المقال في علم الرجال، يبقى المعلومات دي مصدرها كما هو بين أيدينا، ولكن هذه الكتب من العزيز أن تصل إليه، ممكن تكون في بعض الموسوعات الإلكترونية ممكن أن تجدها. وقال النوبختي: السبائية قالوا بإمامة علي وأنها فرض من الله عز وجل، وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن عليا أمره بذلك، حاشاه، فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله، فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيره إلى المدائن. وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه في علي بن أبي طالب بمثل ذلك. فقال في إسلامه في علي بن أبي طالب بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه. فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، فرق الشيعة صحيفة 32 و44. وقال سعد بن عبد الله الأشعري القمي في معرض كلامه عن السبائية: السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، وساعده على ذلك عبد الله بن خرسي وابن أسود، وهما من أجل أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. مصدر الكلام المقالات والفرق صحيفة 20. وقال الصدوق: قال أمير المؤمنين: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع لديه إلى السماء وينصب في الدعاء. فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين، أليس الله عز وجل بكل مكان؟ قال: بلى. قال: فلم يرفع يديه إلى السماء. طبعا حاشا أن يحدث هذا، ولكن الشاهد إن فيه ابن سبأ له ذكر موجود. فقال: أو ما تقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، الذاريات أي رقم 22، فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضعه أي الرزق ما وعد الله عز وجل السماء. المصدر من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صحيفة 29 و200. وذكر ابن أبي الحديد أن عبد الله بن سبأ قام إلى علي وهو يخطب فقال له: أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له علي: ويلك، من أنا؟ فقال: أنت الله. فأمر بأخذه، وأخذ قوم كانوا معه على رأيه. المصدر شرح نهج البلاغة، الجزء الخامس صحيفة 5. وقال السيد نعمة الله الجزائري: قال عبد الله بن سبأ لعلي بن أبي طالب: أنت الإله حقا. فنفاه علي إلى المدائن، وقيل أنه كان يهوديا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع ابن نون وفي موسى مثل ما قال في علي. المصدر الأنوار النعمانية، الجزء الثاني صحيفة 34 و200. يقول المصنف: فهذه 7 نصوص من مصادر معتبرة ومتنوعة، بعضها في الرجال وبعضها في الفرق، في الفرق والرجال، في الفقه والرجال والفرق. وتركنا النقل عن مصادر كثيرة لئلا نطيل، كلها تثبت وجود شخصية اسمها عبد الله بن سبأ، فلا يمكننا بعد نفي وجودها خصوصا، وإن أمير المؤمنين قد أنزل ابن سبأ عقابا على قوله فيه إنه إله، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد التقى بعبد الله بن سبأ وكفى بأمير المؤمنين حدة، فلا يمكن بعد ذلك إنكار وجوده. طبعا المعني بأمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب. نستفيد من النصوص المتقدمة ما يأتي: أولا، إثبات وجود شخصية ابن سبأ ووجود فرقة تناصره وتنادي بقوله، وهذه الفرقة تعرف بالسبائية. إن ابن سبأ هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام، وهو وإن أظهر الإسلام إلا أن الحقيقة أنه بقي على يهوديته وأخذ يبث سمومه من خلال ذلك. إنه هو الذي أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وكان أول من قال بذلك، وهو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين علي، وهو الذي قال بأنه وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه نقل هذا القول عن اليهودية، وأنه ما قال هذا إلا محبة لأهل البيت ودعوة لولايتهم والتبرؤ من أعدائهم وهم الصحابة ومن ولاهم بزعمه. إذن شخصية عبد الله بن سبأ حقيقية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولهذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها في كتبنا ومصادرنا المعتبرة، والاستزادة في معرفة هذه الشخصية انظر المصادر الآتية: الغارات للثقفي، رجال الطوسي، الرجال للحلي، قاموس الرجال للتستري، دائرة المعارف المسمى بمقتبس الأثر للأعلمي الحائري، الكنى والألقاب لعباس القمي، حل الإشكال لأحمد بن طاووس المتوفى في سنة 73 و600، الرجال لابن داود، التحرير للطاووسي، مجمع الرجال للقهبائي، نقد الرجال للتفرشي، جامع الرواه للمقدس الأردبيلي، مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب، مرآة الأنوار لمحمد بن طاهر العامري. فهذه على سبيل المثال الحصر أكثر من 20 مصدرا من مصادرنا تنص كلها على وجود ابن سبأ، فالعجب كل العجب من فقهائنا أمثال المرتضى العسكري والسيد محمد جواد مغني وغيرهما في نفي وجود هذه الشخصية، ولا شك أن قولهم ليس فيه شيء من الصحة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.